بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب للعلامة الفقيه مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. القسم الأول من بداية كتاب الصيام إلى نهاية الفصل الثاني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله الرفاعي حفظه الله تعالى في شهر شعبان لعام 42 و400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها المستمعون في هذه الدورة المختصرة المتعلقة بكتاب أو شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله، المتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا بالأمس إلى مسألة، وهي قول المصنف رحمه الله: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إذا كان غدا من رمضان ففرضي، وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. هذه المسألة كما ذكرنا بالأمس أنها لا تعتبر من التردد في النية، لأن التردد في النية يبطل العمل، إنما هذا التردد والشك في اليوم فلا يضره على صحيح الأقوال، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ويضر إن قاله في أوله، يعني لو قاله في ليلة الثلاثين من شعبان، وهل يكون غدا أو في ليلة، نعم، الثلاثين من شعبان، هل يكون غدا رمضان أو لا؟ فإن قال هذا الأمر، إن كان غدا من رمضان ففرضه، وإلا فمفطر، كذلك هذا لا يضر، لأنه ليس ترددا أو شكا في النية، إنما هو من باب التردد والشك في اليوم، وهذا لا يضره أيضا، من باب التردد في ثبوت الشهر وليس هو تردد في نيته، فلا يضره أيضا على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذن هذا هو فرضه الوحيد، وهو ركنه، وهو الإمساك عن المفطرات، وهذا بالإجماع. والمفطرات سيأتي فصل مستقل عنها، الحديث عنها وعن أنواعها، ويدل على ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقوله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لأن الفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني أو فجر صادق وفجر كاذب. فالفجر الثاني هو الذي عليه المعول في الإمساك، ووقت الصيام يمتد إلى غروب الشمس، وهذا بالإجماع في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والإجماع منقول على ذلك، والإجماع منقول على ذلك. والفجر الثاني يدل عليه أن هناك فجران، فجر أول وفجر ثاني. الفجر الثاني هو الذي يعبر عنه بالفجر الصادق، والفجر الأول هو الذي يعبر عنه بالفجر الكاذب. يدل عنه ما رواه البخاري ومسلم من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وأخرج في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهنا مسألة يذكرها بعض العلماء ما يتعلق بالإمساك. روى أبو داود وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، حتى يقضي حاجته منه. وهذا حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، وسيأتي هذا أيضا فيما يتعلق بالسحور. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وسننه ستة، سنن الصيام ستة: تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم حديث سعد بن سهل أو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وهذه السنة قد نقل الإجماع فيها، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن دقيق العيد وابن مفلح وغيرهما. ومتى يكون الفطر؟ يكون الفطر حين يغيب قرص الشمس، حين يغيب قرص الشمس. ثم قال رحمه الله وتأخير السحور، يعني ويسن تأخير السحور. السحور والسحور: أما السحور بفتح السين فطعام السحر وشرابه، طعام السحر وشرابه بالفتح، بفتح السين السحور. وأما بضمها فهو الفعل، أكل هذا الطعام يقال عنه سحور، يقال عنه السحور. فالفتح للطعام والضم للفعل، فالفتح للطعام والضم للفعل. وأما حكمه فهو يسن تأخيره كما ذكر المصنف رحمه الله، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني هذه من الأمور التي تميزنا بها عن صيام أهل الكتاب، عن صيام أهل الكتاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، يقول النووي رحمه الله: وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، لخفة المشقة فيه على المتسحر. وتأخير الصيام هو الأفضل، ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت، أي أنس، كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. إذن كلما قل الوقت وأكل أكلة السحور قبل أن يؤذن بربع ساعة مثلا أو 5 دقائق ونحو ذلك، بحيث لا يفوته الأكل قبل أن يذهب عنه الوقت ويؤذن، هذا لا شك أنه أفضل. وكانوا في السابق يقدرون بهذا القدر، فيقولون مثلا: قدر 50 آية، قدر نحر جزور ونحو ذلك، لأنه لم تكن هناك ساعات كما هي موجودة الآن فيوقت بها، فيحصل السحور بكل شيء، سواء بالأكل أو بالشرب. وإن كان الأفضل أن يتسحر بالتمر كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. ثم قال بعد ذلك: والزيادة من أعمال الخير، أي ويسن للصائم أيضا الازدياد من أعمال الخير، الازدياد من أعمال الخير من قراءة القرآن والصدقة والصلاة والاعتكاف والعمرة ونحوها من الأعمال التي يزداد بها العبد في الطاعات. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. دارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي الصحيحين عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. إذن يشرع للإنسان ويستحب له المسلم الزيادة من الخير، فهذه الأوقات مواسم الطاعات، مواسم الخير الفاضلة كرمضان، فإنه يستحب له أن يزداد من الخير. والله سبحانه وتعالى لم يشرع الصيام إلا لتقواه، والتقوى هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليه نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومن التقوى أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله فيترك مجرى الدم، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه، وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وكل ذلك من خصال التقوى، كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: لعلكم تتقون. إذن كما قال المؤلف هنا رحمه الله، يستحب الزيادة من أعمال الخير. هذا الموسم موسم الطاعات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يزداد من أعمال الخير ليقوم ويفعل جميع أو كثيرا من أعمال الخير، من الصيام والصدقة والجود وغيرها من الأمور التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كالعمرة وقيام الليل وغيرها. ثم قال رحمه الله: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: فليقل إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لكن هنا مسألة، هل يجهر بهذا القول أو لا؟ المؤلف قال: قوله جهرا. ظاهر الحديث كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه يجهر بهذا القول، وبعض العلماء رحمهم الله قد فرق بين ما يتعلق بصيام النفل وصيام الواجب، ما يتعلق بصيام النفل وصيام الواجب. فقال صيام الواجب يقول إني صائم ويجهر به، أما النفل فالأفضل له أنه لا يجهر بذلك لأنه أقرب إلى عدم الرياء، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجهر على كل حال، يجهر على كل حال لعموم الحديث. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وقوله عند فطره، يعني يستحب له قوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث قد رواه الدارقطني في سننه والطبراني وغيرهما، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف لا يثبت كما حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله كما في الإرواء. ولكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يقول كما جاء عن ابن عمر مرفوعا: إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخرجها أبو داود والنسائي وغيرهما وحسنه العلامة الألباني رحمه الله ورحم علماء الإسلام. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. إذن هذه هي السنة، أن يفطر على هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله، ويدل عليها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه أحمد وأبو داود أو الترمذي، واللفظ له عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. وهذه هي السنة، الفطر على هذه الأشياء، يقدم الرطبة فإن لم يجد فيقدم التمرة، فإن لم يجد فيحسو الماء، حسوات من الماء. هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا كما في الحديث قبل أن يصلي كما هو ظاهر النص، كما هو ظاهر النص. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفصل الثاني من كتاب الصيام من دليل الطالب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلته وما سمعتموه خيرا لي ولكم، وأن يجعل هذه المجالس مجالس الخير، حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.